بسم الله. وبعد، مادة الفقه، شرح كتاب تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات للشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين. درس جديد من دروس الفقه من كتاب تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات للعلامة الفوزان حفظه الله. طيب، وقد وصلنا إلى فصل أحكام تختص باللباس والحجاب، وبينا في الدرس الماضي صفة اللباس الشرعي للمسلمة، وأنه يلزم فيه شروط. الأول، أن يكون ضافيا يستر جميع البدن. اثنان، ساترا لما وراء فليكون شفافا. ثلاثة، ألا يكون ضيقا يبين حجم أعضائها. أربعة، ألا تتشبه بالرجال في لباسها. خمسة، ألا يكون فيه زينة تلفت الأنظار عند خروجها من المنزل. طيب، اليوم انا اخذ الحجاب، هذا اللباس وهذا الحجاب. دي دروس مهمه يا اخواني، والله هذه دروس مهمه، لا سيما للاخوات المسكينات المعزولات عن طلب العلم. لهذا حثوا يا اخواني الاخوات على سماع دروس العلم من العلماء عموما، يعني ما هو بلازم هذه الدروس، لكن من العلماء، من العلماء ما احوج المراه الى التعلم. وأول من ينتفع بالعلم، علم المرأة، علم الزوجة، أنت وأولادك. أول من ينتفع بالعلم أنت وأولادك، هتعرف الحدود معك، هتعرف الحدود في تربية الأولاد. إنما عزلها عن العلم أتجد الضنك، فلا بد أن تحرص المرأة على العلم، على العلم، تحضر الدروس، تستفيد منها. نعم، لكن بالمناسبة بعض الأخوات الحريصات قد تسأل أو تطورت بالدراسة في بعض الأكاديميات الموجودة على الإنترنت، مثل يعني أكاديميات موجودة، ولا أعلم، شوف يا أخواني، لا أعلم أكاديمية سلفية ولا قناة سلفية، قناة من القنوات اللي هي موجودة في التلفاز هذه، ما أعلم. ولهذا لا تنشغل المرأة بسماع شيء من هذا ولا الانضمام إلى مدارس وأكاديميات في هذا الباب، لكن تستمع لي إلا طبعا قناة العثيمين، إذا ما كان في هذا العثيمين. إحنا ما نتبنى إلى العثيمين، أما إذا كان في غير العثيمين ما إحنا لسنا مسؤولين عنه، لكن العثيمين نعم. الحمد لله دروس العثيمين لو الزوجة عكفت عليها سنوات ما فرغت منها، دروس الفوزان لو عكفت الزوجة عليها سنوات ما فرغت منها، دروس ابن باز ده كله اخواني موجود مسموع الحمد لله ومكتوب وكل شيء، وكثير منه مرئي. نعم، لكن لنا طبعا احنا ما نجوز نظر المرأة الى الرجل، حتى لو كان الشيخ ابن باز صاحب 90 سنة، ما تنظر المرأة الى الرجل، تغض بصرها. لكن تعلم المرأة مهم 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 مهم. اهو انت بتسمع لك درس او بعض الدروس او كذا، بتنتفع، بتلقى بعض المشايخ، بتصلي معهم في المساجد داس عندينك، لكن مشكلة المرأة فعلا، مع ان المرأة عصب، مع ان المرأة عمد، المرأة بتوزع الزوج وبتوزع الاولاد وبتوزع الاقارب، تستقبل اقاربك، يعني المرأة احوج ما تكون الى العلم، هي ترمومتر بالنسبة لك وبالنسبة للأولاد وبالنسبة لأقربك وبالنسبة لأقاربها وبالنسبة، يعني لا شك محورية، المرأة هذه محورية جدا في الحياة. هم يقول المرأة نصف المجتمع، الحقيقة المرأة هي المجتمع، هي المجتمع من ماذا؟ هي نصفه أو يزيد عددا، وهي التي تعد النصف الآخر، يعني نستطيع أن نقول عددا وعدة، هي المجتمع عددا وإعدادا وعدة، فهي نصف المجتمع أو يزيد عددا ثم تعد. أيوة، شوف رئيس الجمهورية وراه امرأة، لازم بيتأثر بمرأة، الشيخ بيتأثر بالمرأة، يعني لو أنا مثلا جاي لكم مستحلف المرأة مرجع لها مثلا، مش هبقى عندي ماذا يعني أريحية في العطاء، مش هبقى عندي، هتلاقوا مواعيد الدروس هتحكم فيها، لا بلاش الاكاديميات في درس الفجر بس، ليه؟ في مشاكل في البيت، طب انا اعمل ايه، انا هعمل ايه؟ طيب دروس بره. لا دروس بره ايه، ما فين الوقت؟ لا ما يبقى ما هش ينفع دروس. الدعوة تأثر، نفس الدعوة تأثر، وإلا كل يوم هطلق لوحدة، هطلق واحدة ما يصلح. فالمرأة محورية ورا الشيخ، المرأة وراك انت كطالب. المرأة انت قاعد دلوقتي بتفكر في يعني انت الصبح عند الشيخ والمغرب عند الشيخ، فين هنعمل وهنسوي؟ يبقى انت نفسك جالس عن طريق المرأة، والولد اللي جالس والولد الأمة تستقبله برضه الابن بالمرأة. المرأة محورية، المرأة محورية. المدير اللي بيجي لك متنرفز اليوم قول له أم محمد عاملة معك حين. بلاش محمد، لأن في أخ بيشتكي أنت ما أعرفش إلا أم محمد، خلاها أم إبراهيم. نخلاها أم إبراهيم صحيح. أخ بيقول أنت بقالك كام سنة يا شيخ أم محمد بتقول يعني الشيخ ما وروش غير أم محمد، نخلاها أم إبراهيم شوية. فصحيح، فأم إبراهيم هذه محورية. فإذا ربطنا المرأة بالعلم فهمت وعرفت أنها تضرب بسهم سواء مع الشيخ أو مع الطالب، وقد يكون للمرأة منزلة عند الله تبلغها بزوجها، تبلغها بولدها، لا تبلغها بعملها. وانتبهوا، دي قاعدة في الشريعة جميلة جدا، في مقامات، في رتب لك عند الله لا تبلغها بعملك. اليوم احنا في درس الفجر اخذنا ايه؟ اخذنا هذه الرتبة، ان العبد يكون له منزل عند الله لا يبلغها بعمله، يبلغها بمصاب في بدنه وابتلاء في جسده يصبر عليه فيناله. فان لم تكن العالم فكون الطالب، ان لم تكن الطالب العامل فكون الداعم، الداعم للطالب والعامل. فإن لم تكن الدائم فالداعي للطالب والعالم. جميلة ديت. ها، إن لم تكن العالم فكن الطالب، إن لم تكن الطالب عالم فكن الداعم، إن لم تكن الداعم فكن ترتيب. والله جيد، والله هذا ترتيب جيد. يبقى أنت إما عالم إما طالب إما داعم إما داعي. جميل. ولا تكن الخامسة فتهلك، تحرم نفسك حتى من الدعاء لأهل العلم، حتى من الدعاء لهم، فأنت محروم مشؤوم، فعلا مشؤوم. فهذه الدروس مهمة، نحن نستفيد. انت بقالك كم سنة، انت قد يكون عندك علم في المسائل، لكن ترتيب المسائل اختصارها اختزالها في كذا، هذه مهمة، خصوصا في زمن فتن. لازم ننوع العرض، لازم ننوع التلقي، لازم ننوع هذه الأمور، خصوصا أنا بعرف أدواء مجتمعي. أصل مناقشة الجامعات دي مسألة متكررة، مناقشة الخروج على السلطان دي مسألة متكررة، مناقشة المساجد المقبورة مسألة متكررة، مناقشة الحجاب مسألة متكررة. فطالما مسألة متكررة أعمل كما قال النبي لمعاذ بن جبل كما في حديث ابن عباس في الصحيح، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول مدعوم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. رتب له إيه؟ رتب له أمور الدعوة التي يحتاجها المجتمع الذي يفد إليه. أنا الآن لو قالوا لي أنت تروح غزة داعية إلى الله مثلا، يبقى أنا عندي موضوع في غزة، عندي أمور مرتبة. لما يقول لي مثلا أنت تدرس أو أتعين مثلا في مكان معين، أنظر المكان هذا يحتاج إلى ماذا. فالأمة فيها هذه الموضوعات متكررة، معروف الموضوعات متكررة، الجرح والتعديل وتسمية المبتدع والإكثار من ذلك والقلة والجماعات والطوائف والتلق عن أهل البدع. طب القراءة في كتب أهل البدع، كل هذه موضوعات يا أخواني ترونها إيه؟ مكررة. فلابد يكون فيها التقرير نظرا للتكرير. فعيب بطالب العلم منا ان كنا دي الموضوع مكررة غير مقرر، مع تكرارها ما فيها تقرير، ولهذا تخسر اي جولة. احد اخوانكم بيقول لي قبل الدرس، انا مثلا بروح لبعض الاماكن فبتناقش معهم والمشايخ مبتدعة، انا نفسي بقول له لا تبدأ بالمشايخ مبتدعة، ما تبدأ، لان دي محتاجة. انت من انت؟ انت لسه واحد عندك 19 سنة بتكلم في واحد عنده 50 60 70 سنة بقاله 40 سنة في دعوة، فطبيعي مش هيقبل من كلمة ده يا اخوان، لان هذه الاحكام اخر شيء. انا قلت له كده، حكمت المحكمة بالإعدام آخر حاجة. أمال فين بقى ثبوت الجريمة؟ وفين تقرير مباحث جنائية؟ وفين تحقيق وكيل نيابة؟ وفين القضاء والمجاد؟ ده انت بتاخد فين على ما تنطق في مقدمات انا بقبلها منك الان. ليه؟ لان عندي مقدمات بنيت، لكن غير ما عندوش مقدمات بنيت. يعني ينفع الان تقابله مباشرة مبتدع؟ ما ينفعش. لكن مثلا اقول له والله يعني هم كذا واهل العلم يؤخذ من قلبهم ودول عندهم مخالفات في كذا وكذا، ابدأ كلمة مخالفة ها بالكتاب والسنة كده مخالفة، بلاش مبتدعة كده على طول، بلاش، لان هذه امور تحتاج الى. طيب انت الان هتجد الحوار مع مين؟ مع الناس في في المسائل دي. احفظ بقى قضيتك. اما تتكلم في الخروج اوعى تقول الخروج حرام وخلاف اهل السنة وخلاص، لازم يبقى فيه قول الاحمد محفوظ وقول المديني محفوظ وقول الصابوني محفوظ وقول الاسماعيلي محفوظ، لازم يكون عندك اربع خمس اقوال محفوظة. طب عندك الاحزاب دي مسألة متكررة، لازم يكون عندك اربع خمس اقوال سلف محفوظة. عندك مسألة مثلا حكم مخالطة البدع، لازم يكون عندك اثرين ثلاثة، اقراء كتب البدع عندك اثرين ثلاثة، التحذير من البدع عندك اثرين ثلاثة، المساجد المقبورة حافظ انت اقوال الائمة الاربعة. يا اخوان ده كله هيلم معك في النهاية بالاختصار ممكن ايه معك 30 صفحة 20 صفحة. اعتبره متن، ده اسمه متن ايه؟ متن الحاجة، متن الاضطرار، متن كذا، متن المناقشة. فانتفعوا بهذه المسألة بارك الله فيكم. نريد ان احنا نقوم بعمل هذا، ده مشروع من المشاريع، دي مشروع من المشاريع، نعمل 20-30-40 صفحة خلاص نجمع فيهم القضايا دي، اهم القضايا المنهجية المكررة، اهم القضايا المتعلقة بالاحكام المكررة. طيب والاقوال فيها، واحنا فقط في باب الاجماع، احنا لن نجعلها قضية داخل المتن ده من قضايا الاجتهاد، لا، انما بنجعل هذه القضايا قضايا الاجماع بحيث نكون حافظين لهذه القضايا المتكررة. يعني لما تجلس عند واحد ازهار عمال يقول لك مثلا ده ازاي وانقاب ايه ده اصل ايام زمان ده اصل، واخد بالك؟ هتقعد قدام واحد زي احمد كريمه لما واحد بيقول له الله في السماء ولابس عمه الازهر، قال له انت مش ازهري، ان كنت ازهري لا يمكن ان تقول الله فوق السماء، يبقى انت مش ازهري، اخلع عمامه الازهر. انما انا ازهري بقى اقول له تعالى اخلع عمامه الازهر ليه؟ انت اللي بتخلع عمامه الازهر. الازهر ابو حنيفه بيقول، مالك بيقول، الشافعي بيقول، احمد بيقول، انا اقلب عليه الطويلة، انما ده ازهرك انت، ده فكرك انت، مش الازهر بيهم المذاهب الاربعة، مش الازهر فيه البخاري ومسلم، هجيب لي توراه البخاري في علو الله، مش انت مؤمن بحاجة اسمها البخاري، حاجة اسمها كتب السنة، مش عندكوا احمد معترف به، مش مالك معترف به، مش شافعي معترف به، مش ابو حنيفة معترف به، انتم صراعكم بتجعلوه مع من يسمون بالسلفين وكذا، لا، لكن اكيد صراعك مش مع الاربعة، اكيد صراعك. ولهذا معرفة اقوال الفقهاء الاربعة في هذه المسائل مهمة. ليه؟ لان الفقهاء الاربعة قدر مشترك بين جميع المسلمين، ما يستطيع احد يتنصل منهم. انتبهتم يا اخواني؟ نعم.
قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: ثانيا الحجاب معناه وأدلته وفوائده. الحجاب معناه أن تستر المرأة بدنها عن رجال الذين ليسوا من محارمها.
لم يستثن الوجه والكفين، لأن الواجب هو تغطية المرأة لجميع بدنها بما في ذلك الوجه والكفان. نعم.
كما قال تعالى: وليبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن. وقال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. والمراد بالحجاب ما يستر المرأة من جدار أو باب أو لباس ولفظ الآية وإن كان واردا في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب الشاهد في الآية الأولى وليبدين زينتهن وليضربن بخمرهن، يقول وليبدين زينتهن إلى ما ظهر منها، ولم يقل إلا ما أظهرنا، لكن إلا ما ظهر منها. قال ابن مسعود رضي الله عنه إنه الثياب، إنه الثياب وما لا بد منه، أو كما قال رحمه الله تعالى. طيب فقال ولبدين الزوجين إلا ما ظهر منها، تفسير ابن مسعود رضي الله عنه في ذلك بالوجه بالبدن كله، قال الثياب وما لا بد منه. ها
شيخنا قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، اللي هو الآية الأخرى للاستثناء،
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها.
النسخة اللي عندي إلا لبعولتهن.
فين إلا لبعولتهن؟
استدلال الشيخ في الأول
كما قال تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الآية فيها إيه الإشكال؟
الآية عندي ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن.
خلاص سهلة عندي، عندك النسخة اجتزأ هذه والآية من أولها. نعم مش محل خلاف يعني. نعم
ولفظ الآية وإن كان واردا في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
فسر، اكتب عندك كده ولبدين الزوجين إلا ما ظهر منها، فسر إلا ما ظهر منها ابن مسعود والحسن وابن سيرين بالرداء والثياب، بالرداء والثياب. نعم
ولفظ الآية وإن كان واردا في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإن حكمه عام لجميع المؤمنات.
الآية الثانية وإذا استثنى متاع أنفسنا من وراء حجاب، والحجاب والساتر كامل. نعم. والآية الثالثة وهي الأقوى أيضا من وراء حجاب، قول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وتفسير ابن عباس بتغطية الرأس والوجه ثم أظهر عينا وقال هكذا، ولهذا تفسير في سورة النور الوجه الكفان أورد ابن كثير ذلك على وجه الاحتمال، هل هذا مما يخفى ولا مما يظهر، ولهذا تفسير من رواية علي بن أبي طلحة في سورة الأحزاب يبين مراد ابن عباس. نعم
ولفظ الآية وإن كان واردا في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإن حكمه عام لجميع المؤمنات، لأنه علل ذلك بقوله تعالى ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن.
قال ابن عباس، اكتبوا هذا أيضا تفسير ابن عباس لأنه بيذكر تفسير ابن عباس في النور. قال ابن عباس أمر الله نساء المؤمنين، أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن، أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة، ويبدين عينا واحدة. هذا تفسير ابن عباس. نعم.
قال وهذه علة عامة، فعموم علته دليل على عموم حكمه. وقال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والجلباب هو الملاءة، وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره الرداء، وتسميه العامة الإزار، وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها. وقد حكى أبو عبيدة وغيره أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينها ومن جنسه النقاب، انتهى.
الحمد لله. نعم وقد حكى أبو، لا ذا أبو عبيدة، نعم أبو عبيدة، نعم السلماني وغيره، أنها تدنيه زي ابن عون تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينها ومن جنسه النقاب، وهذا تفسير ابن عباس، يبقى تفسير الصحابة والتابعين على هذا. نعم.
ومن أدلة السنة النبوية على وجوب تغطية المرأة وجهها عن غير محارمها حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حازوا بنا سدرت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزنا كشفناه.
نعم، هذا عند أبي داود، والبعض ضعف في والبعض حسن. نعم، لكن أقوى منه وهو صحيح ما جاء عن فاطمة بنت المنذر تقول حججنا مع أسماء بنت أبي بكر فكنا نخمر وجوهنا. يعني إذا خالطنا الرجال، ودي فيها فائدتين، أفضل في فائدتان. الفائدة الأولى حديث أسماء اللي أنت بتعارض بيه دايما، يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض، أسماء تغطي شعر الحاج، فكيف النبي يبيح لها كشف الوجه وهي تغطيه في الحج؟ هذا واحد. الأمر الثاني أن تغطية الوجه واجبة، تغطية الوجه واجبة. نعم، قال شيخ الإسلام في حديث النبي إذا أحرمت المرأة فلتنتقب لتلبس القفازين، وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كان معروفين في النساء اللاتي لم يحرم، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن، يقتضي ستر وجوههن وأيديهن. نعم،
وأدلة وجوب ستر.
طبعا عندنا حديث ما يمكن أن تنازع فيه البتة، وهو حديث الصحيح عائشة رضي الله عنها لما جاءها صفوة المعطل قالت فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. واضح، واضح جدا. فإن قلت هذا خاص بنساء النبي، قلنا يا أيها النبي قل لزوجك وبناتك ونساء المؤمنين يدلين علينا من جهة، هذا ما يرفع أي إشكال. ولهذا نقل الإجماع على تغطية الوجه، نقل الإجماع. وهذا وإلا نازع أحد فيه من ثبوت الإجماع علميا، لا يمكن المنازعة فيه من جهة ثبوت الإجماع عمليا، فإن المنقول عمليا أن عمل المسلمين على تغطية وجوه النساء، إلا لما جاء في العصور المتأخرة من أول هدى شعراوي ومدرسة هدى شعراوي لما رفعت حجابا ودسته بقدميه، لكن كان النساء لا يخرجن إلا هذا. ونقل هذا شيخ الإسلام وجماعة، يعني هذا عمليا، هذا عمل المسلمين. نعم،
وأدلة وجوب ستر وجه المرأة عن غير محارمها من الكتاب والسنة كثيرة، وإني أحيلك أيتها الأخت المسلمة في ذلك على رسالة حجاب المرأة ولباسها، حجاب المرأة ولباسها في الصلاة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وحكم السفور والحجاب لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، ورسالة الصارم المشهور على المفتونين بالسفور للشيخ حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله، ورسالة الحجاب للشيخ محمد بن صالح العثيمين. فقد تضمنت هذه الرسائل ما
أضيف لك ولك رسالة مهمة جدا، وهي رسالة الشيخ عبد المحسن عباد أيضا في حجاب المرأة المسلمة، هذه رسالة مدعومة بالأدلة والآثار. القوة الحقيقة أقوى رسالتين من جهة علمية وبحث الآثار من جهة حديثية وفقهية، رسالة الصارم المشهور للعلامة الفذ، العلامة السلفي السني الذي لا يعلمه للأسف كثير من الناس، حمود بن عبد الله التويجري. هذه رسالة مشحونة بالأدلة والمباحث. والرسالة الثانية رسالة الشيخ عبد المحسن عباد، رسالة قوية في هذا الباب أيضا بجوار رسائل أخرى وكلها مباركة. نعم،
وعلمي أيتها الأخت المسلمة أن الذين أباحوا لك كشف الوجه من العلماء مع كون قولهم مرجوحا قيدوه بالأمن من الفتنة، والفتنة غير مأمونة خصوصا في هذا الزمان الذي قل فيه الوازع الديني في الرجال والنساء وقل الحياء، وكثر فيه دعاة الفتنة وتفننت النساء بوضع أنواع الزينة على وجوههن مما يدعو إلى الفتنة، فاحذري من ذلك أيتها الأخت المسلمة، والزم الحجاب الواقي من الفتنة بإذن الله.
يعني حتى الذين قالوا بالكشف قالوا إذا أمت الفتنة، وطبعا الفتنة معروفة خصوصا في زماننا اللي قل فيه الورع والاستقامة. نعم،
ولا أحد من علماء المسلمين المعتبرين قديما ولا حديثا يبيح لهؤلاء المفتونات ما وقعن فيه، ومن النساء المسلمات من يستعملن النفاق في الحجاب، فإذا كنا في مجتمع يلتزم الحجاب احتجبن، وإن كنا في مجتمع لا يلتزم بالحجاب لم يحتجب، ومنهن من تحتجب إذا كانت في مكان عام، وإذا دخلت محلا تجاريا أو مستشفى، أو كانت تكلم أحد صاغة الحلي أو أحد خياط الملابس النسائية كشفت وجهها وذراعيها كأنها عند زوجها أو أحد محارمها.
فاتقين الله يا من تفعلن ذلك،
فاتقين الله يا من تفعلين ذلك. ولقد شاهدنا بعض النساء القادمات في الطائرات من الخارج ولا يحتجبن إلا عند هبوط الطائرة في أحد مطارات هذه البلاد، وكان الحجاب صار من العادات لا من المشروعات الدينية. أيتها المسلمة، إن الحجاب يصونك من النظرات المسمومة الصادرة من مرضى القلوب وكلاب البشر، ويقطع عنك الأطماع المسعورة، فالزميه وتمسكي به، ولا تلتفتي للدعايات المغرضة التي تحارب الحجاب أو تقلل من شأنه، فإنها تريد لك الشر، كما قال الله تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما.
ما يستفاد، ما المعنى الإجمالي لهذا الدرس؟ معنى الإجمالي الجواب بيان وجوب حجاب المرأة المسلمة. ما يستفاد من هذا الدرس؟ واحد، إجماع الأمة على وجوب الحجاب الشرعي للمرأة، الحجاب الشرعي للمرأة المسلمة. اثنان، تنازع العلماء في وجوب تغطية الوجه للمرأة مع إجماعهم على كون التغطية فضلا، على كون التغطية فضلا، كل متفق أن تغطي فضلا، لما اختلفوا في الوجوب، والصحيح وجوبه للأدلة من الكتاب والسنة وتفسير الصحابة والتابعين. والذين رأوا أنه فضل وليس بفرض شرطوه باجتناب الفتنة أو بالأمن من الفتنة. وهي غير مأمونة، فلا يكون إظهاره فضلا بل فرضا. الفائدة التي بعد ذلك، بيان تحريم القول بتحريم النقاب، بيان تحريم القول بتحريم النقاب. هذا قد صنف البعض رسالة فيه وسماها تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، وهذا لم يسبق إليه أحد. نعم، الأسئلة. السؤال الأول: أذكر حكم النقاب مع ذكر الأدلة الشرعية. 2. ما صفة لباس المرأة المسلمة؟ نعم، نكتفي بهذا القدر.